دعوة الرسول قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا في درب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتخذ لأنفسنا قدوة جديدة. قدوة النهاردة مهمة جدا بالنسبة لنا في حياتنا، ورغم سبحان الله أن المعلومات اللي وردة في كتب أهل العلم المتعلقة بترجمة الصحابة رضوان الله عليهم قليلة جدا حول هذا الصحابي، إلا إن لو لم يكن في حياته إلا معنى واحد وهو صدقه في توبته رضي الله عنه لكان ذلك كافيا عليه. فهو أحد الثلاثة الذين تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، وهو أحد الثلاثة الذين قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وعن الله سبحانه وتعالى بالصادقين هنا هو هذا الصحابي الكريم العظيم الذي بالفعل كان صادقا في توبته، ففتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا عظيما حتى أناله الله سبحانه وتعالى شرف أن ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وأثنى ربنا عز وجل عليه بقوله أنه من الصادقين، وجعل الله سبحانه وتعالى وساما عظيما على صدره أنه قد تاب عليه. وكما يقول ابن عباس إذا تاب الله تبارك وتعالى على أحد فلا يعذبه أبدا. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع صحابي، زي ما قلت لكم يمكن المعلومات عنه قليلة شوية، ولكن سبحان الله كل معلومة من هذه المعلومات فيها معاني عظيمة جدا، هنحاول بقدر المستطاع إن شاء الله إن احنا نوضحها ونقف معاها بإذن الله. احنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع الصحابي الكريم الجليل، احنا مع شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أهم ثلاث شعراء في تاريخ الإسلام وفي زمن النبي خاصة، هو سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك هو رجل أنصاري من المدينة، أسلم على يد مصعب بن عمير، أسلم على يد مصعب بن عمير. وسبحان الله وسبحان الله، طول ما احنا ماشيين الفترة القادمة واحنا بنتكلم على الصحابة اللي هم الأنصار، هنجد سبحان الملك سبحان الملك سبحانه وتعالى في كتير من الأوقات نقول أسلم على يد مصعب بن عمير. فكعب بن مالك هو واحد من الناس اللي أثروا جدا بدعوة سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة، فأسلم رضي الله عنه ببركة هذه الدعوة. سبحان الله، تخيلوا كل الفتوحات اللي هنقولها النهاردة في حياة سيدنا كعب بن مالك، ما هي إلا أثر من أثار دعوة سيدنا مصعب بن عمير، ودي لازم نقف معها وقفة عشان نعرف شرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله وأهل سماواته وأهل الأراضين حتى نملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. معلم الناس الخير ده من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول فضل العلماء فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ليه؟ أصل العابد عبادته لنفسه، إنما العالم علمه انتشر عند كل ناس، فكل من يعمل بهذا العلم في ميزانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له مثل من أجل عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. مصعب بن عمير رضي الله عنه بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى عشرات ومئات وألاف من أهل المدينة على يد مصعب بن عمير. فمصعب بن عمير يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكل عمل من هذه الأعمال الصالحة التي قام بها الصحابة الذين أسلموا على يديه منهم بس سعد بن معاذ يكون في ميزان حسنات مصعب بن عمير، عرفت فضل الدعوة. ولذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول إن لله عز وجل عبادا يحيي الله سبحانه وتعالى بهم البلاد والعباد. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. هي دي فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا مصعب بن عمير اجتهد في الدعوة، أسلم عليه ناس كتير جدا منهم كعب بن مالك رضي الله عنه. قالوا عنه الجزئية اللي دايما بنبدأ بيها درسنا. قالوا عنه، قال ابن كثير هو شاعر الإسلام. تخيلوا الكلمة، شاعر الإسلام، أسلم قديما وشهد العقبة. وأما الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه فكان يقول كان أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يردون الأذى عنه، واحد من الناس اللي قضى حياته كلها في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وجسده كما سيأتي لنا الآن. وأما الإمام الذهبي رحمة الله عليه فقال أحد الثلاثة الذين تاب الله تبارك وتعالى عليهم، واحد من الثلاثة اللي ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم في القرآن. نركز شوية، أسلم سيدنا كعب بن مالك، وبعد ما أسلم حد يسألني هي الصورة دي فين؟ الفترة اللي جاية هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقرب لكم بقى حد الصحابة اكتر واكتر من خلال تصوير الاماكن اللي موجود كان موجود فيها الصحابة رضوان الله عليهم. هنصور الاماكن بذواتها، النبي بايع بيعة العقبة هنا، غزوة احد كان هنا، تبوك كانت هنا. هنوضح لكم بالصور، مش هيبقى مسألة عرض مثلا باور بوينتس او بريزي او كده بس، لا لا لا، ده احنا هنجيب لكم كمان الصور علشان نقرب لكم الصور اكتر واكتر. المكان اللي انتوا شايفينه ده، ده مسجد، والجسر اللي وراه كبير ده، ده جسر الجمرات في منى في مكة. الحجاج ربنا ربي يكتبنا وإياكم منهم هذا العام وكل عام إن شاء الله، الحجاج بيجوا هنا علشان يرموا الجمرات، ماشي كده. في منى كان الناس طبعا بتتجمع في هذا المكان بيرموا الجمرات طبعا قبل الإسلام بحج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ده حج العرف الجاهلية. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المدينة مصعب بن عمير يدعو أهلها إلى الإسلام. ففي العام الثاني من بعثة مصعب بن عمير رضي الله عنه عاد مصعب ب73 صحابي ممن آمنوا على يديه في المدينة، وأتى بهم إلى هذا المكان اللي هو اتعمل دلوقتي مسجد عند، بس طبعا مسجد ما بيتفتحش طبعا، مقفول، مكان أثري في منى. ده المكان اللي تمت فيه بيعة العقبة الثانية اللي فيها الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة في هذا المكان. تخيلوا الآن المشهد ده بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذا المكان، قاعد في المكان ده، دخل عليه مصعب بن عمير معاه 73 واحد من الأنصار في هذا المكان، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هيبيعهم الآن بيعة النور اللي من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم هيتوجه إلى المدينة مهاجرا إليها. في المكان ده أحبابي، المكان اللي هو بالأصفر ده، ده مكان بيعة العقبة اللي روى حديثها ونال شرف التواجد في هذا المكان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه. وعلى فكرة هو اللي بيروي لنا هو عمل ايه يوم بيعة العقبة، فيقول فلما كانت الليلة وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى اول الليل مع قومنا، واستغل الناس في النوم، استغل الناس في النوم يعني اخذوا قدرا من النوم، نوم بسيط كده، تسللنا من فرشنا حتى اجتمعنا بالعقبة في المكان ده. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس ليس معه غيره، فكان أول ما تكلم العباس فقال يا معشر الخزرج، عباس عم النبي بيتكلم، يا معشر الخزرج، وإنما كانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار أوسها وخزرجها بالخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وهو في منعة من قومه وبلاده، قد منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم. ياه على الشرف لما سيدنا العباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا الانقطاع إليكم، عايز يروح يقعد معاكم. وإلى ما دعوه إليه، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا له فاتركوه في قومه، فإنه الآن في منعة من عشيرته وقومه. فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده، فقال فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله وتلا القرآن ورغب في الإسلام، فأجبناه بالإيمان والتصديق له، وقلنا له يا رسول الله خذ لربك ولنفسك. تخيل معايا الآن إن أنت قاعد الآن في نفس المكان ده، كل مرة أسافر فيها الحج أو أسافر فيها العمرة بحب جدا ان انا اروح المكان ده، مش من باب الزيارة، ان الزيارة طبعا بدعية، ده مش من الحاجات المسنونة يعني، ولكن ان انا اروح واقول سبحان الله. الثلاثة والسبعين كانوا قاعدين مع النبي هنا، والنبي بيقول لهم اني ابايع، وهم بيقولوا النبي خذ لربك ولنفسك، بص بص يا رسول الله خد اللي انت عايزه واحنا معاك. ياه لما يكون ده منهجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني أبيعكم على أن تمنعوني ما منعتم منه أبناءكم ونساءكم. فقام البراء بن معرور فقال نعم والذي بعثك بالحق، والله لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب، ورثناها كابرا عن كابر، ورثناها كابرا عن كابر. فقام أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين أقوام حبالا وإنا قاطعوها، إحنا بيننا وبين اليهود علاقات، إحنا هنقطعها يا رسول الله علشانك، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا والله، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم. ياه والله شعر جسمي كله بيقف. فقال أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فقال البراء بن معرور أبسط يدك يا رسول الله نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، فأخرجوهم فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان البراء بن معرور أول من بايع رسول الله، وتابع الناس فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك في هذا المكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ايدي جت في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان تمت البيعة. ومجرد ما اسلم سيدنا كعب بن مالك شال على اكتافه هم الدعوة الى الله. مصعب بن عمير زي ما قلت لكم في الدرس اللي فات، اول ما دعا سيد بن حضير فطرة طلع دعا الناس. سعد بن معاذ بمجرد ما اسلم طلع دعا الناس. كعب بن مالك رجل كان شاعر في الجاهلية، وشاعر عظيم معروف مشهور عند الناس. وسبحان الله اول حاجة عملها لما قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله قد انزل الله في الشعراء ما انزل. فقال صلى الله عليه وسلم ان المجاهد مجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نطح النبل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا كعب انصر دين ربنا بالحاجة اللي اديها لك، انصر دين ربنا بإمكانيات ربنا اديها لك، انت شاعر ممكن تستغل الشعر في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، اجتهد في دعوتك ونصرتك للدين بشعرك. ومن هنا ينتقل سيدنا كعب بن مالك إلى مرحلة جديدة من مراحل إسلامه، وهي مرحلة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الشعر. يا ترى هيعمل إيه؟ نرى بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه بمجرد ما قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم شال الهم، شال هم هذا الدين. وده الهم اللي قدر النبي صلى الله عليه وسلم يغرسه في كل الصحابة، ازاي تبقى خايف على دينك وحريص على نصر دينك. ده اللي عمله سيدنا كعب بن مالك. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابة فبيقول لهم احنا عايزين ننادي على الصلاة قبل ما يشرع الاذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة بيستشيرهم، هو عايز، ربنا كان من السهل انه ينزل الوحي يقول للنبي بالاذان، ولكن النبي بيعلم الصحابة ازاي نشيل هم الدين، ازاي لما اكون ماشي في شارع بدل ما انا قاعد اتفرج على الاولاد والبنات قاعدين على الكورنيش عمالين يكلموا مع بعض والعياذ بالله في علاقات محرمة، ازاي يبقى جوايا هم ان دول ربنا عز وجل يهديهم، ازاي لما بشوف وانا معدي على قهوة ازاي اخش وادعوهم الى الله سبحانه وتعالى، ازاي لو حد في العيلة عندنا في عنده مشكلة ازاي ادعوه الى الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال لهم احنا عايزين ندعو للاذان، ندعو للصلاه. فواحد من الصحابه بدا يفكر فقال يا رسول الله انا نتخذ بوقا كبوق اليهود؟ فكره النبي ذلك، النبي ما بيحبش يتشبه بحد، فقال آخر بل نتخذ جرسا، فكره النبي ذلك لا يشبه النصارى. فقال أحدهم ما رأيك يا رسول الله لو نوقد نارا، فده فعل المجوس، فكره النبي ذلك وقام مهموما. قال عبد الله بن زيد فقمنا مهمومين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم الدين، ناس شايل هم الدين. سبحان الله. قال فرأيت في منامي، من شدة ما هو عمال يفكر سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، رأى رؤية ان حد نزل من السماء ورفع الاذان. سيدنا عبد الله بن زيد طلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انا رأيت في المنام كذا وكذا 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 وكذا. عمر رضي الله عنه جاء وراه جري بيقول يا رسول الله وانا رأيت مثل ما ده. الصحابة كلهم جالهم هم الدين، شايل هم الدين. هم الدين معناه ان انا ابقى حريص ان الدين ده يصل لكل احد، حريص ان انا انفع ديني واخدم ديني، لا ينقص دين الله وانا حي. كلمة سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد ان سيدنا كعب بن مالك بعد الاسلام مباشرة قال له يا رسول الله انا عايز اشيل هم الدين. اشيل هم الدين ازاي؟ كل واحد منا يشيل هم الدين باللي ربنا عز وجل يقدره عليه. سيدنا عبد الله بن زيد شال هم الدين بمجرد التفكير، وجال النبي قال له على رؤية الأذان، فبيقول له أرفع الأذان يا رسول الله، قال له لا 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 ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. واحد ثاني يشيل هم الدين في الأذان، سيدنا بلال. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مكة عارف مدى تأثير القرآن على القلوب، فسيدنا عبد الله بن مسعود قاعد مع الصحابة فبيقولوا إحنا عايزين ندعو الناس للإسلام، عايزين ندعو قريش، صعبان علينا أهل مكة إنهم بعيد عن ربنا. ابن سعود قال لهم أنا أخرج، يقولوا لا أنت لا أنت ضعيف ممكن يضربوك. ويخرج عبد الله بن مسعود شايل هم الدين ويدعو الناس ويدعو الناس ويقرأ عليهم القرآن، فيوسعونه ضربا، يرجع ودم نازل من كل حتة من وجهه رضي الله عنه. يقولوا له هذا ما كنا نخاف عليك يا ابن مسعود. فقال رضي الله عنه والله لو أمرتموني أن أخرج إليهم غدا لخرجت، لو عايزيني أخرج تاني بكرة هخرج، مش مشكلة أتضرب إنني يحصل فيها كل ده، بس الناس ربنا يهديها على أدينا. مصعب بن عمير في الدرس اللي فات ساب أهله وماله ودنيته علشان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، شايل هم دين. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يسافر لمكة يفتحها، يسافر لليمن يفتحها، يطلع على حمص يفتحها، ثم دمشق، ثم فلسطين، شايل هم دين، شايل هم دين. حتى اللي كانوا بيخرجوا للجهاد لما وقف القائد المسلم امام رستم قائد الفرس قال له انت مين؟ قال اننا اقوام ابتعثنا الله لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. واحد شايل هم، واحد شايل هم. النبي قدر يربي الصحابه ازاي يشيلوا الهم، ازاي يشيلوا الهم. واحد النهارده ربنا اداله القران، حافظ القران، واعي للقران، شيل الهم انك تحفظ ناس كتير جدا 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 جدا، تحفظ الناس القران. حد ما شاء الله ربنا اداله العلم، يا اخي ليه متوقف عن الدعوه؟ ليه كل ما نكلم اخوه في مكان اخبار الدعوه يقولوا نايمه؟ ليه نايمه؟ قوموا الدعوه، نشطوا الدعوه، خلي عندكم هم. الشباب بيلحد، الشباب بيلحد لان انتوا سكتوا عن الدعوه. شيلوا هم الدين في هذا الوقت، شيلوا هم الدين في هذا الوقت. كعب بن مالك اتعلم ده من النبي، وده درس النهاردة. كل واحد منا لازم يكون عنده هم لهذا الدين، هم لهذا الدين. صلاح الدين كان لا يضحك، فكانوا يقولون انت ليه ما بتضحكش يا صلاح؟ قال كيف اضحك والاقصى اسير، كيف اضحك والاقصى اسير. نور الدين محمود اللي تربى في 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 كان فيه صلاح الدين، يعني صلاح الدين تلميذ نور الدين محمود. نور الدين محمود يبني لنفسه منبر كبير جدا، فيسألوه المنبر ده ليه؟ قال الصليبيين احتلوا بيت المقدس واحنا عايزين نحرر بيت المقدس، وده المنبر حطه قدامي علشان افتكر كده يوم ما ربنا يفتح علينا بيت المقدس ان انا احط المنبر ده واكون اول واحد يخطب عليه. ناس شايلة هم الدين، ناس شالت هم الدين رضي الله عنهم اجمعين، علماء وقادة وافزاز. والله كنت اعلم احد مشايخنا الاكابر الافاضل حفظه رحمه الله رحمة واسعة كان ممكن يدي في اليوم 4-5-6 دروس، فبسأل ايه ده كله؟ يقول لي الناس والله محتاجة، ولو فضلنا طول عمرنا نعمل كده احنا برضو مش هنوفي الناس حقها، ده اللي احنا محتاجينه، هم الدين. كعب بن مالك من اول يوم اسلم فيه قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا عايز اشيل هم الدين يا رسول الله، قد انزل الله عز وجل في الشعراء ما انزل. فقال صلى الله عليه وسلم ان المجاهد مجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لك أنما ترمونهم به مضحى النبل. الشعر اللي انتم بتقولوه في هجاء المشركين او في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ده اوقع عليهم واشد عليهم من ان حد يضربهم بسهم. فكانت النتيجة ان استغل سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه موهبته في الشعر علشان يخدم دينه. نفس الكلام في واحد النهارده ممكن يخدم الدين بالمال زي ما عمل عثمان رضي الله عنه، واحد يخدم الدين بالقرآن زي ما عمل عبد الله بن مسعود، واحد يخدم الدين بالعلم زي معاذ بن جبل، واحد يخدم الدين بالجهاد زي خالد بن وليد رضي الله عنه، في واحد يخدم الدين بإتقانه لمسائل السياسة الشرعية زي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كل واحد منهم فكر إزاي أخدم دين، شال هم دينه، شال هم دينه. النهاردة أخت ملتزمة وسط درس، أنت ليه ما بتذكريش البنات زمايلك بربنا سبحانه وتعالى؟ شيلي هم دينك. أول حاجة عملها شال هم الدين رضي الله عنه. مش كده وبس، بدأ يجاهد في سبيل الله بس المرة دي بلسانه. قال ابن سيرين: كان شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، بقوا ثلاثة بيدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين أيضا: أما كعب بن مالك فكان يذكر الحرب ويقول فعلنا ونفعل ويتهددهم. يبدأ كعب بن مالك كان رجل ثوري كده، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبدأ يتكلم عن الجهاد وإحنا عملنا فيكم وسوينا فيكم وهنعمل ونسوي. سبحان الله، حرب نفسية كان اللي بيقوم بيها كعب بن مالك رضي الله عنه. وأما حسان فكان يذكر عيوبهم وأيامهم، وأما ابن رواحة فكان يعيرهم بالكفر. قال: وقد أسلمت، من ضمن الأشعار اللي كان بيقولها سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، أسلمت قبيلة دوس كلها، اللي منها مين؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. أسلمت قبيلة دوس في بيت قاله سيدنا كعب بن مالك يتهددهم به. فكانت النتيجة أسلمت دوس، ومن دوس أسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. فيكون أبو هريرة محدث الإسلام الأول في ميزان حسنات كعب بن مالك، وكعب بن مالك في ميزان حسنات سيدنا مصعب بن عميج رضي الله عنه. جاهد في سبيل الله بلسانه، لم يكتفي بهذا، لم يكتفي بهذا، قال لا لا لا، مسألة الجهاد في سبيل الوحيدة كده مش كفاية، احنا عايزين نجاهد اكتر واكتر في سبيل الله. طب نجاهد اكتر واكتر بايه؟ المكان اللي احنا شايفينه ده زي ما انتم شايفين دي احد، الجبل اللي ورا كبير ده خالص ده جبل احد الممتد، ده الصغير اللي في اقصى شمال الشاشة ده جبل رماة، والمكان اللي في النص ما بين الجبلين ده مكان معركة احد. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لمعركة احد قال للصحابة، قال لخمسين صحابي: انتوا هتبقوا واقفين على الجبل الرماة الصغير ده، لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فتخطفتنا فلا تبرحوا اماكنكم، ولو رأيتمونا نجما غنائم لا تبرحوا اماكنكم. كانت النتيجة ان النبي بدأت المعركة، وفضل الله كان نصر عظيم جدا للمؤمنين، حتى قال جابر: رأيت نساء المشركين رفعنا الثياب حتى نظرت الى الخلاقيل في اقدامهن، والكل بيجري، كل بيجي خلاص، نصر عظيم. الى ان نزل بعض الصحابة لما بدأوا المؤمنين بيلموا الغنائم، ام نزل 40 واحد خلف امر النبي صلى الله عليه وسلم. وده درس مهم جدا، ان اي حد هيخالف النبي صلى الله عليه وسلم لازم يصاب بفتنة. لما نزل 40 واحد عبد الله بن جبير قال لهم: لا استنوا ما تنزلوش، مش فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ النبي قال لنا ما تنزلوش، نزلوا. وكانت الهزيمة، كانت هزيمة بشعة، قتل يومئذ من الصحابة حوالي 70 صحابي في المكان ده، اتقتل 70 صحابي ومثل بأجسادهم. سيدنا عبد الله بن جحش قطعوا دانه وقطعوا مناخيره وعلقوه في شجرة، سيدنا جعفر بكرت بطنه واستخرجت الكبد هنا في المكان ده، المكان ده خضب بدماء 70 صحابي ماتوا في هذا المكان. مش كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أوذي غاية الأذى في هذا المكان. العجيب أن كعب بن مالك كان له موقف في هذا الوقت لا ننساه أبدا لكعب. فاكرين لما اتكلمنا في درس سيدنا مصعب بن عمير أنه راح على النبي صلى الله عليه وسلم وقريش كلها راحت على مصعب بن عمير منه عبد الله بن قمأة، وظلوا يضربوا في مصعب بن عمير قتلوه يظنوه النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك لما هم أثروا مصعب وظنوه النبي صلى الله عليه وسلم راحوا بقى على النبي حقيقة. وهنا بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يعملوا كل اللي ربنا عز وجل يقدرهم عليه علشان يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. لما بدأ المشركين يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسهم من بعيد، راح سيدنا أبو دجانة سماك بن خرشة رمى نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم كده، فلما رمى عن نفسه كده خد كل الأسهم دي في ظهره، خد كل الأسهم دي في ظهره حتى أصبح ظهره كان بيشبهه بالقنفذ، عارفين القنفذ؟ ظهره كان كده من الأسهم كلها كانت راح للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأت حملة السيوف على النبي قربوا أكتر، فبدأ الصحابة يردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الـ12 صحابي من الأنصار بدأوا يردوا على النبي، وكان آخرهم المهاجري طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وإيديه شلت وبيدافع عمال يقاتل بإيديه اليمين بيقاتل المشركين، فرأى واحد من المشركين راح بيضرب النبي السيف فحط إيد كده، فهو بيقاتل كده وحطت إيد كده فقطعت هذه الأصابع وشلت يد طلحة بن عبيد الله. سيدنا كعب بن مالك في هذا المكان كان له دور مهم جدا جدا جدا. عارفين ايه هو الدور؟ ان هو ذات نفسه رضي الله عنه بيقول في يوم احد: لما انكشفنا يوم احد كنت اول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرت به المؤمنين حيا سويا. بعد ما الشيطان نادى في الناس مات محمد صلى الله عليه وسلم، قال انا بشرت المسلمين رسول الله حي، رسول الله حي سوي بفضل الله، وانا في الشعب. الشعب لو رجعنا للصورة، الشعب المكان اللي هو غويط جوه كده شوية اللي انتوا شايفينه هناك ده. لما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وراح كعب بن مالك رضي الله عنه، نرجع كده، بيقول عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت اول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرت به المؤمنين حيا سويا وانا في الشعب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا بلأمته وكانت صفراء. النبي هنا سيدنا كعب بن مالك قلع الهدوم بتاعته وادها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى هدومه لكعب بن مالك. المشركين عارفين النبي صلى الله عليه وسلم من هدوم الحرب بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي لابس دلوقتي هدوم الحرب بتاعه النبي؟ هو سيدنا كعب بن مالك. المشركين سابوا النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا على كعب بن مالك. قال: فقاتل يومها قتالا شديدا. تخيل مكة كلها الآن داخلة دلوقتي على كعب بن مالك بتحسبه النبي، فالكل عمال يقطع فيه وهو بيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. شفت الحب. حتى جرح 17 جرحا، اتضرب 17 ضرب سيف، اتقطع حتت. تخيل والله، انا في مرة رحت مستشفى، وكثير مننا كده، كلنا او اغلبنا كده، وشفت واحد بس جاي من حادثة وفي بتر هنا كده، في قطع جامد هنا كده، انا اغمى عليا، ما قدرتش اشوف المنظر ده. تخيل منظر كده واللحم من جوه باين والعظم باين والدماء بتنزف، انا ما قدرتش، وقحت. تخيل لما يكون واحد بقى جسمه كده 17 ضرب سيف، ده ايه ده؟ خدوا بالكم، ده بيضربوا كانه النبي، احسبوه النبي. فلما بيضرب الضربه تيجي كده، ياخد له مثلا فيها 30 40 غرزه مثلا في زماننا. فتخيل لما يكون عنده 17 جرح في ظهره وفي بطنه وفي صدره وفي ايديه وفي رجليه، الكل بيضربه في وجهه وفي راسه وبينزف دماء. تخيلوا 17 جرح، تخيلوا ده لو طفل صغير وقع من على السلم وخد 3 غرز بس، بتلاقي وشه دم وراسه دم وهدومه دم والدنيا غرقت دم، غرزتين صغيرة كده. فتخيلوا منظر، انا مش قادر والله، مش قادر اتخيل. فتخيلوا منظر الان سيدنا كعب بن مالك بال17 جرح ده وبينزف دم من كل حتة. ده درس في الحب، الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، ان ده يكون موقف كعب بن مالك في احد. طلحة بن عبيد الله بيدافع بايد وبيشيل عن النبي بايد، فايده اتشلت اتقطعت. ان ابو دجانة سهم واحد جاب سيدنا سعد بن معاذ كان سبب في موت سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا ابو دجانة يرمي نفسه على النبي ياخد له 20 30 40 سهم في ظهره. سيدة ام عمارة تشوف عبد الله بن قمة يرفع السيف ويضرب النبي على الراس، فالسيف تشوف عبد الله بن قمة يضرب النبي على راسه، فالضربة ذات نفسها فتحت الخوذة ووصلت لراس النبي شجتها وينزف الدم. لقت عبد الله بن قمه بيرفع الضربه الثانيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه واحده على النبي، راحت رمت نفسها، فلما رمت نفسها الضربه جت على كتفها، فكتفها ده اتقطع، سقط كده، كان متعلق بحته لحمه صغيره، دي الضربه الواحده. الضربه الواحده شقت خس النبي ونزلت على راس النبي جرحتها، دي الضربه الواحده. امال كعب بن مالك اللي اتجرح 17 مره، 17 جرح، واحده ضربه واحده بس سقطت كتف، يعني قطعت هنا وكسرت لحم، اللحم ده ناشف شويه وكسر، خلاص هو متعلق بحته لحم من تحت بس. فتخيل كعب بن مالك هنا، هو ده الحب بقى. والسؤال، حضرتك اخر مره صليت على النبي 100 مره امتى؟ وحضرتك اخر مره وظبت على الصلاه على النبي في اذكار الصباح واذكار المساء 10 في بعد في اذكار الصباح و10 في اذكار المساء امتى؟ اخر مره جبنا كتاب عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم وقرانا في سيرته امتى؟ اخر مره يعني اللي ربنا اداله موهبه الشعر بدا يكتب شعر عن النبي كانت امتى؟ ائمتنا وخطبائنا ودعاتنا اخر مره عملنا خطب عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امتى؟ هو ده المعنى. حب الصحابه رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مجرد كلمه. عارفين الاعجب من كده من كعب بن مالك ايه؟ الاعجب من كده ان بعد ما انتهت الغزوه ورجع الصحابه الى المدينه، كما يقول الواقدي رحمه الله عليه، بيقول ان ثاني يوم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان لف بالجيش بتاع المشركين وجاي ثاني علشان يقاتل للمره الثانيه، انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال: ولا يخرج الا من خرج معنا البارحه. وبالفعل بدا الكل يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اول الناس الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حمراء اسد بنو سلمة القبيله اللي منها سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه. خرجوا وهم مليانين جراحات، الدماء فيهم لسه يعني مغرقه هدومهم، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم اليهم قال: رحم الله بني سلمة، رحم الله بني سلمة، رحم الله بني سلمة. فعلا مش ممكن بعد الجراح دي، ده الواحد لو رجليه اتكسرت، ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين، لو في يوم من الايام واحد رجليه اتكسرت بيبقى قاعد في البيت شويه، لو واحد عنده شويه صداع بيقعد في البيت فتره. فبالكم واحد بكل هذه الجراحات، يعني يا جماعه الجراحات جراحات سيوف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلا اخرجوا، لا يملكون الا ان يقولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. احنا هنخرج، والنبي يشوفهم واقفين والجراحات ماليه اجسادهم، الجراحات ماليه اجسادهم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم له: يا رضي الله عنك يا كعب، رضي الله عنك يا كعب، كعب بن مالك. نقول له: جزاك الله عنا خيرا، جزاك الله عنا خيرا، حميت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعت وصول 17 ضرب السيف للنبي صلى الله عليه وسلم كانت كفيلة ان هي تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تحملتها علشانه، وانت تحملتها علشانه. حاجتين، هم الدين مش كده بس، وحب النبي صلى الله عليه وسلم مش كده بس. ده المكان اللي حصل فيه غزوة الخندق. ما توقفش الأمر عن سيدنا كعب بغزوة أحد وغزوة حمراء أسد، لا لا، السهم الكبير العرض ده مكان الخندق، كان حوالي 3 كيلو ما بين جبلين، اللي بالاحمر فوق ده جيش الاحزاب وهو جاي، الاسهم البيضة ده مكان المسلمين، ده مكان المسلمين. اليوم ده كان من ايام الشقة جدا على المسلمين، وما ينفعش ان كعب اليوم ده يعدي من غير ما يكون له بصمة. يوم الأحزاب، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لما كان يوم الأحزاب ورد الله المشركين بغيظهم لم ينالوا خيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحمي أعراض المسلمين؟ قال كعب: أنا. وقال ابن رواحة: أنا يا رسول الله. قال: إنك لحسن الشعر. وقال حسان بن ثابت: أنا يا رسول الله. قال نعم اهجهم انت وسيعينك روح القدس. يوم غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كفى الله المؤمنين القتال ولم يحدث قتال، النبي صلى الله عليه وسلم قال عايزين حد يطلع في شعر يهجو هؤلاء، لان الهجاء ده وهم راجعين بالهزيمة النفسية دي هيكون له وقع شديد جدا 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 عليهم. مين اللي يعمل كده؟ على طول اول من تكلم سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه. اول من تكلم كان سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه. تكلم ليه؟ علشان يكون هو صاحب الشرف في الجهاد في سبيل الله بسيفه وبلسانه رضي الله عنه. عشان كده بقول لكم الصحابة رضوان الله عليهم لازم نتعلم منهم المعاني دي كلها في معنيين مهمين جدا جدا جدا. عشت معهم الحلقتين دول. المعنى الاول معنى الهم، هم الدين، اول كلمة قالها كعب بن مالك انا عايز اخدم الدين ربنا اعمل ايه. المعنى الثاني حب النبي صلى الله عليه وسلم في موقف سيدنا كعب بن مالك في احد. كده لم يتبقى لنا الا الفكرة الاساسية في حياة سيدنا كعب بن مالك، تخلفه عن غزو تبوك واهم الدروس المستفادة من ذلك. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى، ويا رب نكون بالصور اللي جبناها من ارض الواقع وصلت ليكم اصلا الفكرة اكتر واكتر، ويكون العرض اللي بيتعمل بيوصل ليكم اكتر واكتر، فيا رب كده نفهم اكتر عن حياة الصحابة ونتقرب اكتر منهم ومن حياتهم، عشان ان شاء الله يكونوا نعمة القدوة لنا، وان شاء الله يعني يزداد حبهم في قلوبنا، ونقول يا رب نشهدك اننا نحبهم ونرجو ان نكون معهم، وان لم تبلغ اعمالنا اعمالهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وقل كما قال الرسول قابلا لقومه قل هذه سبيل